إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
وعليه نفقتهن إلى أن يختار، ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطئ، فإن وطئ الكل تعين الأول أو تعين الأول، ويحصل بالطلاق، فمن طلقها فهي مختارة، وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، وإن لم يجز له فسد نكاحهن، وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول قبل الدخول انفسخ النكاح، ولها نصف المهر إن سبقها، وبعد الدخول تقف الفرقة على القضاء على انقضاء العدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في فصل في إسلام أحد الزوجين أو إسلام الزوج وتحته أكثر من 4 نساء، فقال وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلمنا أو لم يسلمنا وكنا كتابيات، فهنا لم يجز له أن يستبقي نكاحهن، فعليه أن يختار منهن 4 ويطلق أو يفارق سائرهن، فيقول واختار منهن 4 إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف، أي إذا كان غير مكلف لصغر أو جنون فإنه ينتظر به حتى يكلف. يقول مصنف فإن لم يختر، إذا رفض أن يختار 4 ويطلق أو يفارق سائرهن أجبر بحبس ثم تعزير. نعم هذا صحيح. وعليه نفقتهن إلى أن يختار، يعني حتى يختار 4 من هؤلاء النسوة اللاتي زدن على 4 ينفق عليهن حتى يختار. ما نقول هذه ليست زوجة ونكاحها باطل، لأنه لم تتعين التي تفارق دون التي لا تفارق، فوجب عليه أن ينفق عليهن حتى يختار، لا سيما والاختيار بيده. يقول مصنف ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، يعني لا يحتاج أن يقول طلقت، فقط يختار منهن 4، ويحصل الاختيار بالوط، يعني بعد أن يبلغ بذلك يقال له اختر، فذهب ووطأ الأولى ثم وطأ الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة مثلا، صار مختاره هي اللاتي وطئهن هن زوجاته. فإن وطئ الكل وطئهن جميعا عند 8 مثلا أو 10، يقول مصنف تعين الأول النساء الأول، لأن الوطأ الصحيح كان في وطأ الأول وليس في وطأ ما زاد على 4، يعني هذه من نوادر المسائل لا شك. يعني نعم نعم إن كان عالما يعزر. نعم. ويحصل بالطلاق، يعني يحصل الاختيار بالوط ويحصل أيضا بالطلاق. يقول مصنف فمن طلقها فهي مختارة، أي اختار أن يطلقها، وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن. هذا الحر إذا كان تحته مجموعة من النساء الرقيقات فأسلمنا هنا أسلم كان كافرا هذا الحر ثم أسلم وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن. وذلك لأنه لا يجوز له أن ينكح من الإماء إلا إذا خشي العنت كما جاء ذلك في سورة النساء ذلك لمن خشي العنت منكم فقط. فالعبرة إذن بما تحصل به العفة بخلاف الزواج في الحالة الطبيعية له أن يتزوج حتى وإن كان لا يخشى على عفته ولا يخشى عنة من ترك النكاح. يقول اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن. يعني ما الذي يبيح نكاح الإماء والجواري؟ هو الذي لا يستطيع لا يجد طولا ووجد عنة كلا الأمرين وجد لا يجد طولا لا يجد قدرة على نكاح الحرائر وقد وجد عنة. يقول إن جاز له نكاحهن اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن. يعني إذا كان إسلامهم في إسلامه وإسلامها في وقت واحد وإن لم يجز له أي أن يتزوج من الإماء فسد نكاحهن. يعني إذا كان يجد الطول لا يخشى العنت هنا يقال فسد النكاح فحيث لا يجوز ابتداؤه فإنه لا تجوز استدامته. يقول مصنف وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا ارتد واحد من الزوجين المسلمين أو ارتد الزوجان المسلمان جميعا قبل الدخول انفسخ النكاح. يعني إذا وقعت الردة قبل أن يحصل الدخول الشرعي انفسخ النكاح لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول ولها نصف المهر إن سبقها لها نصف المهر إن سبقها وذلك لأن الفراق قد جاء بسببه حصل الفراق بسبب الزوج لأن هو الذي سبقها فكان سببا لحصول الفرقة. لكن لو تسببت هي بذلك لاختلف الأمر. وبعد الدخول يعني هو فصل هنا ما كان قبل الدخول إذا وقعت الردة قبل الدخول وما بعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة. يعني من حين تحسب العدة من حين حصلت الردة. فيحسب له العدة الشرعية ثم تحصل الفرقة بعد ذلك. وذكرنا أظن في الدرس الماضي ذكرنا قول ابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي عليه فتوى جمع من المشايخ المتأخرين وإن كان خلاف قول الجمهور إلا أنه هو الأرجح دليلا وتعليلا أنه لا ينفسخ النكاح بمجرد انقضاء العدة بل له أن يرجع إليها بالعقد الأول مهما طالت المدة. لكن لها أن تتزوج متى تتزوجي بعد انقضاء العدة. لو رغبت بالزواج قالت يعني ارتد الزوج مثلا أو أسلمت وهو كافر من حين أسلمت ولا من حين ارتد الزوج تبدأ العدة ولا لا؟ طيب بعد انتهاء العدة قبل انتهاء العدة نقول لا تتزوجي العدة الشرعية التامة، لكن بعد انقضاء العدة لا يفتقر الأمر إلى حكم حاكم، وإن كان هذا لو نظمها الحاكم لكان أحسن، بمعنى أنها إذا أرادت أن تتزوج فإنها تشهر ذلك عند الحاكم قبل أن تتزوج، لأن زوجي قد ارتد وكان منه كذا وكذا وكذا، فهذا من باب التراتيب الإدارية وضبط الأمور، لكن لا يقف عليها صحة الفرقة، تكون الفرقة الصحيحة بمجرد انقضاء العدة. الذي جاء به الذي قال به ابن القيم رحمه الله يقول بأنها لا تنقض العدة، لا نحتاج إلى تجديد نكاح، لو انقضت العدة والمرأة لم تتزوج جاز لهما أن يتراجعا بالنكاح الأول، وذكرنا في ذلك الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب بالنكاح الأول، وكان قد مضى عليها سنين أكثر من العدة قطعا، زينب ردها إلى زوجها العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه حين أسلم، وكذلك بقية النساء، وكذلك البقية هذا هو حالها. هذه يعني العدة هنا عدة استبراء، والأخ يسأل عن الإرث، لا 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 ترث لأنها ليس بمسلمة، يعني في وقت العدة الشرعية ليست بمسلمة، وبعد العدة لو حصلت وفاة لم يرث أحدهما الآخر، هذا لا شك فيه، لكن يستبقى فيها حكم النكاح. ندع الأسئلة في الأخير أو تكتب بس حتى نستطيع أن نمشي. نعم شيخ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول، فإن لم يسمى أو سمي فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح، ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة، وإن أصدقها عتق قنه صح، لا طلاق زوجته، وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى، وإن لم يعلمانه صح، ولها قيمته يوم العقد، وإن وعصيرا فبان خمرا صح، ولها مثل العصير.
نعم، دخل المصنف رحمه الله ولج في كتاب الصداق وقال تسن تسميته في العقد، التسمية، لكن لا يجوز الاتفاق على إسقاطه مثلا، وهذا يحكى فيه الإجماع، ومعنى لا يعني نقول تسن تسميته أنه يجوز بغير صداق، لا، لو أنهما اتفقا على أنه لا صداق بينهما بطل النكاح أو حرم، البطلان أيضا شيء آخر، لكن نقول حرم لم يجز، وتعين بذلك مهر المثل، فهو يقول تسن التسمية، لو لم يسمى فلها مهر المثل، ويصح بأقل متمول لما ثبت في الحديث التمس ولو خاتما من حديد. فإن لم يسمى أي المهر أو سمي فاسدا كأن يقع على شيء محرم صح العقد ووجب مهر المثل، حتى لو كان على خنزير ولا على خمر، يقول صح العقد ولكن لا يجوز إنفاذ المهر المتفق عليه وهو المحرم، وإنما يعدل عنه إلى مهر المثل. لماذا ما قلنا يعدل إلى قيمته؟ لأنه محرم، هو محرم من أساسه، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. وهذا فيه يعني فيه خلاف أيضا، و يعني زوجتكها بما معك من القرآن، هنا قيل بأنه خاص لأنه بما معك من القرآن ليس للتعليم، أما التعليم فهو أجرة وعمل، وعمل يصلح أن يتمول ويصلح أن تدفع عليه الأجرة، ففيه خلاف. نعم. وكان المصنف هنا يعني غير معلوم الله أعلم، لكنه الشارح فهم غير ذلك، فإنه لا يكون إلا في المال. وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، يعني ولو أصدقها تعليم معين من فقه أو حديث أو شيء مباح أو صنعة صح. يعني ألا تلاحظون أن قد يكون يعني الشارح قد فهم ذلك الفهم حين قال وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، ثم قابلها بماذا؟ وتعليم معين صح، كأنه يعني يؤكد المعنى الذي ذكرناه في أول الكلام بأن المقصود هو أن لا يكون مبهما فقط. والفقه نفسه لماذا قال وتعليم معين؟ هنا جعل المعين في مقابل إيش؟ في مقابل شيء، فكأن في الأول شيء، مثلا زوجتك على أن تعلمني شيئا من القرآن، لكن لم يحد، ما قال نصف القرآن أو القرآن كله أو سور معينة منها أو المفصل أو قصار المفصل أو طوال المفصل. علل من الشارح يعني خلاص النزاع إذن في القربة، في أصل النزاع على أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن، فإذا قلنا يجوز أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن لكنه معين جاز أن يكون مهرا، لكن الصحيح أنه يجوز ولا لا؟ يجوز، هذا اللي عليه الفتوى الآن وعليه العمل، يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن. ويشترط علم الصداق، يعني العلم بالصداق، كأنها يعني أفصح وأدق، يعني علم الصداق منسوب إلى الصداق مضاف إلى الصداق، وهذا فيه نظر. علم الصداق ما تقول العلم بالشيء وليس علم الشيء، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته، حملها يعني ما في بطنها ليس حملها أي نقلها، قال مثلا ما في بطن أمته هو مهرك، أو حمل دابته يعني أو دابته أي وحمل أو حمل دابته لم يصح لأجل الإبهام ولأجل الجهالة، ثم قال ولا يضر جهل يسير مثل البيوع، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دواب هذا كله في ملكه وتحت مشاهدته، أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدها بقرعة، هذا رأي المصنف، لكن وقع فيه الإبهام فهو راجع إلى الأول، وهذا الصحيح. إذا كان الإنسان عنده عشرات الثياب، شيء مشلح ب10,000 ريال وشيء مشلح ب200 ريال كلها، فما يعني يقع فيها الإبهام. القاعدة ما هي؟ دعونا من أمثلة المصنف، القاعدة ما هي؟ أن يكون الشيء معلوما، وهذا غير معلوم لأنه مطلق بين أفراد متعددة من نوع واحد أو جنس واحد لم يتعين أيضا. وإن أصدقها عتق قنه صح. القن هو العبد الخالص الذي ليس مكاتبا وليس فيه شرك لأحد أو شركة. لا طلاق زوجته، لأن عتق العبد يقصد للعبد يقصد للتملك، وعتقه يقصد في ابتداء التملك بالشراء، يعني تشتري العبد لأجل أن تعتقه لله عز وجل. لا طلاق زوجته، لا يصح أن يكون عتقا. لأنه ليس بمال، ولأنه محرم. لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ به ما في صحفتها. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى، لأنه محرم. وإن لم يعلماه صح النكاح طبعا، وليس نعم النكاح يصح لا يبطل النكاح، لكن ما الذي لها قيمته يوم العقد، قيمة هذا المسمى. وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح، لكنه يعود إلى مثل العصير المسمى. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأب تزويج بنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحدا تتمته، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، وبدون إذنها يلزم الزوج تتممته. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن. وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي لزمة. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.
يقول هنا: وللأب تزويج ابنته مطلقا. نعم هذا له. طبعا ذكرنا ليس له أيضا أن يجبرها على الصحيح، لا بكرا ولا ثيبا، لا صغيرة بعد البلوغ ولا كبيرة. وإن كان طبعا الصغيرة عند الفقهاء هي ما كانت دون البلوغ. وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت. هذا الصحيح أنه غير جائز، لا يزوجها إلا بصداق مثلها أو يعوضها هو من عنده. هذا مبني على جواز نكاح الإجبار للأب، والصحيح أنه غير جائز. لا يجوز للأب أن يجبر ابنته إلا الصغيرة إذا رأى فيها مصلحة في ذلك التي دون البلوغ. أما من بلغت فلا تزوج إلا بطوعها ورضاها ومهر مثلها. وأما ما ذكره الشارح رحمه الله في قوله عن عمر: لا تغالوا في صداق النساء، فليس معناه جواز أن تقل عن الصداق، نهى عن المغالاة. صداقها مثل الوقت الحاضر مثل 40,000 50,000 60,000، لا يضع 100,000، هذا المقصود. وليس معناه أن الأمر إليه في أن يتنازل أو أن يدع. وأما ما ذكره من تزويج بعض الصحابة لبناتهن فهذا قد يكون برضاها، تكون صالحة تشتري الزوج شراء هي نفسها قبل أبيها، خلاص لها ذلك. وله أيضا برضاها أن يزوجها كما زوج سعيد بن المسيب رحمه الله ابنته على درهمين، ذكرها مصنف، لكن ما في دليل على أن هذا كان بغير رضاها أو كان بغير علمها، لكنها فوضت افعل ما تشاء، خذ من المهر قليل ولا كثير، أنا الذي تفعل يا أبتي أنا قد قبلته من الآن، حتى بدون مهر، خلاص هذا تفويض بدون مهر كثير يعني. يقول ولا يلزم أحدا تتمته، يعني إذا زوجها بغير مهر مثلها خلاص ما في التعويض، وهذا مبني على اختيار المصنف على أنه له أن يزوجها بغير مهر مثلها، والصحيح أنه ليس له ذلك، وعليه هو تتمته على الأب إلا أن يرضيها. ثم قال وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، يعني إذا كانت غير الأب وبالنقص عن مهر المثل ولكنه مع إذنها وكونها راشدة صح النكاح وصح المسمى، وليس على أحد تتمته. ثم قال وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته، لأن العاقد هو الزوج واللي فرط هو الولي، فلا اعتبار له. مفترض أنه لما نقص عن مهر المثل أن يقول الزوج يعني أحضر مرأة حتى أخذ رأيها في ذلك، فحيث فرط الزوج في أخذ رأي المرأة كانت التتمة على الزوج وليست على ولي نكاحها. وإن زوج ابنه فقيل له، قال له أهل البنت ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمة، هذا ضمان. نعم فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، قالت زوجني مثلا ب50,000 فذهب وزوجها ب30,000، قال والله هذا رجال ما ينتفوت، وقام أعطاهم تخفيض هو من عنده. فالمعنى أنه يضمن. نعم. وإن زوج ابنه فقيل له، قال أهل البنت ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمه، وضمان يسمونها كفالة ضمان، كفالة غرم. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. يقول فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ، جاءت الزوجة تقول عطني صداقي، قال أنا أعطيته والدك، لم يبرأ، لابد أن يكون التسليم للزوجة. ورجعت عليه وأخذت منه، رجعت على الزوج وأخذت منه الصداق، فإذا دفعه أبوها، فإذا دفعه الزوج عفوا رجع على أبيها، قال أنت أنا سلمتك الصداق أعده إلي. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها، يعني قد يكون لها ولي مال ولي نكاح، ولي نكاحها مثلا أخوها الشقيق الأكبر، طيب فيها أخ لأب أكبر وليس ولي نكاحها، الأخ لأب ليس ولي نكاح ولا لا، لكن هو الأكبر وتولى عند القاضي صار هو ولي أموالها، فليس له أن يتصرف إلا بإذن أخيه الأكبر. ولذلك قال المصنف هنا وإن كانت غير رشيدة، أي قاصرة صغيرة أو مجنونة، سلمه إلى وليها في مالها. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح، هذا صحيح واضح، وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، ما شاء الله مكفول يعني. وإن تزوج بغير إذنه لم يصح، وقد ثبت في ذلك الحديث أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، لأنه لا نكاح إلا بإذن السيد، لأنه يملكه فلا يتزوج ترتب الحقوق عليه إلا بإذنه. فلو وطئ، أي وطئ العبد في هذا النكاح الذي لم يأذن فيه السيد، وجب في رقبته مهر المثل، لأن ما في أحد توجب عليه إلا في رقبته. لو جاء واحد واعتقه اشترط عليه، قال عليه مهر يدفع زيادة عن قيمته وهو المهر الذي عليه، فيأخذه من رقبته إذا باعه. نعم الشيخ نمشي حتى ما
انتهى. قال رحمه الله تعالى
حتى في النموذج انه استلمه الولي. ما هي بتوقع عندكم هي خلاص اكتبوه باسمه اجعلوا الاستلام باسمها هو هي مستلم الصداقة الزوجة فتوقع على الرضا وال طبعا الغالب انه لا يستلم في مجلس العقد قليل هذا هذا قليل لكن لو حصل يؤخذ استلام الزوجة حتى لو استلمها الولي يعني إذا وقعت بالاستلام وتركت الولي يستلم معنى التوكيل فوضت لكن يكون التوقيع باسمها. نعم الشيخ.
فصل. ولو تملك الزوجة بالعقد جميع المسمى
وتملك الزوجة
بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها
وضمانه ونقصه عليها
إن لم يمنعها قبضه
إن لم يمنعها قبضه
وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة له وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.
طيب يقول تملك الزوجة في العقد جميع المسمى هذا واضح وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فنسبه إليهن ولها نماؤه إن كان معينا يعني إذا قال صداقك هذا الجمل لكن بقي مع جماله فهو صداقه معين لكن لو قال جملا الجمال متقاربة وليس فيها غرر ولا إبهام فيصح أن يقول واحد أحد جمالي جاز لكن لا يكون نماء لها وهو لم يعين هذا المعنى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه كأن تؤجره أو تبيعه وضمانه ونقصه عليها وذلك بشرط إذا لم يمنعها قبضة يعني بقي قال ترى هذا مهرك إن شئت أخذته فتركته عنده من هذا الجمل لكن لو منعه قال لا أنا ما أبيع هذا الجمل سأحتاجه لسبب وأحتاجه لتلقيح بقية النوق ونحو ذلك ثم منعها من تسليمه يكون الضمان عليه في هذه الحال. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا هذا في حال الطلاق قبل الدخول سلمها الصداق ثم بعد أن سلمها الصداق كاملا طلقها يقول مصنفنا رجع عليها بنصفه إن كان باقيا للآية وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة مثل الحمل والولادة ونحو ذلك فالزيادة لها لأنها منفصلة وكان في ملكها لكن لما أن وقع الطلاق قبل الدخول يتنصف المهر فتأخذ نصف الأصل فقط وأما الزيادة فلها لأنها كان في ملكها أصلا وإن كان تالفا تلف رجع في المثلي بنصف مثله تلف الجمل كم قيمته قيمته 10,000 ريال 5 جمال ب10 هذه 50,000 تلفت جاءها مرض وتلفت فلها نصف هذه الجمال 5 نصف مثلها ينظر إلى أمثالها في السوق كم قيمة مثلها الآن في السوق قالوا قيمتها كذا فلها نصف مثلها وفي المتقوم وهو ما لا مثل له كل شيء له مثل فهو مثلي وكل شيء ليس له مثل فهو قيمي ما ما تنظر إلى القيمة. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. كم قيمة هذا الجمل؟ إحنا ما عندنا جمل، أو عندنا نوع من أنواع البضائع أو نوع من أنواع الجمال المعينة، ما عندنا مثله الآن. يقول في المتقوم وهو ما لا مثل له بنصف قيمته يوم العقد وليس في يوم تلفه. نعم الشيخ.
فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجة
والذي بيده
والذي بيده عقدة النكاح الزوج. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه وإن وهبت صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.
الذي بيده عقدة النكاح المذكور في سورة البقرة إلا أن يعفون في موضوع الصداق، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قالوا الذي بيده عقدة النكاح، بعضهم قال هو الولي هو الذي يعقد النكاح، وبعضهم قال هو الزوج لأنه هو الذي يحل عقدة النكاح، كما أنه هو الذي يربطها أصالة بالقبول ويحلها أصالة بالطلاق. والراجح هو ما ذكره المصنف. لكن كيف يكون العفو من الزوج؟ كيف يكون العفو من الزوج؟ ربما هذا الذي أشكل على من قال بأنه ولي النكاح. إلا أن يعفونا واضح، تعفو عن صداقه ولا لا؟ لكن عما يعفو الزوج؟ يعفو عن ماذا؟
ما يأخذ الله.
يعفو عن النصف الثاني. هي عندها استلمت المهر كاملا ثم طلقها قبل الدخول، يستحق عليها كم؟ نصف المهر، فيعفو هو. ففي شيء تعفو فيه المرأة وشيء يعفو فيه الرجل، ففي شيء يصدق أن يسمى فيه الزوج قد عفى فيه عن المهر وهو في حال الفرقة والطلاق. فالمصنف هنا اختار هذا القول من أقوال المفسرين وهو الأقرب. يقول فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه. يعني إذا عفى أحد الزوجين برئ، ما ليس له أن يرجع. لكن لو كان العرف يدل على شيء، قال أعطيني صداقي، قالت أعطيني صداقي، أنا ما أقدر أنا معسر، فعفت ثم تزوج عليها، ما الحكم؟
هونت قالت أعطني رجع
لها أن ترجع. لماذا؟ رغم أنها ما نطقت، هي ما قالت ترى أنا أعفو عنك بشرط أن لا تتزوج، فإن تزوجت فأنا على مهري، هي ما قالت هذا الكلام، لأن هذا معروف عند كل امرأة معلوم. بل حتى لعطيه لو أعطته أو أعانته، اشترت معه السيارة أو ابتنت معه بيتا أو تعاون في شيء ثم ذهب، مثل ما يقولون العوام، صقعها بوحده، ما أعطتك عشان تتزوجي، ترد عليها جميع هذه الأموال. لأن لو قيل لها في حينه بأن الرجل قد يتزوج لشرطته لنفسها، فكان شرطا ضمنيا، وهذا عليه الفتوى. نعم. لا، إذا طلقها انتهى بعده. لا، هو يبيهن كلهن هو الحين. إذا طلقها انتهى خلاص. إذا طلقها وقد عفت عنه انتهى. لكن المشكلة في الزوج، لا، يبي من عياله ويبي يتزوج بعد ويبي يأخذ درامه ويتزوج بها كلها يعني. أما إذا طلق خلاص، إذا طلق انتهى اللي بينه وبينها، عفت عنه عن الصداق وطلقها وقد عفت عنه، سواء كامل الصداق أو نصف الصداق بحسب الحال. وإن وهبته، نعم، تطالب هي؟ لا، ما تطالب. إذا عفت هي، اي نعم يطالب، يطالب نعم، اذا اذا يطالبها بالنصف الباقي الذي عنده لانها وهبته، اي وهبته. لذلك يقول وان وهبته صداقها قبل الفرقه ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وان حصل ما يسقطه. هذا الجواب عن سؤالك، رجع عليها ببدل لانها عفت عنه. يقول وان وهبته صداقها قبل الفرقه ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه. انت وهبتيني هذا كنتها، انا ابغى مهر يعني. طبعا فيها نذاله شوي يعني، لكنها هذا حكم الشرع يعني، يعني كيف تهبك ثم ترجع عليها يعني شيء. نعم، لذلك هذا لا يفعله الكرام يعني، لو انه وهبت لا يفعله الكريم. يقول رجع ببدل جميعه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه، يعني إذا حصل ما يسقط المهر عنه رجع ببدل الجميع. نعم يا شيخ.
فصل فيما يسقط الصداقة وينصفه ويقرره. يسقطه كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان ويفسخه لعيبها
وبفسخه لعيبها،
وبفرقة من قبلها.
نعم،
كفسخه لعيبها
كفسخها لعيبه
وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من يفسخ به نكاحها وينتصف بالفرقة من
ويتنصف
بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، ويملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، ويقرره كاملا موت أحدهما.
طيب نتوقف هنا. يقول ما يسقط المهر يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، إذا كان قبل الدخول حتى متعة النكاح التي يقدرها أهل العرف بأي شيء؟ بفرقة اللعان، يعني بمعنى المعنى بأنه يسقط جميع المهر قبل الدخول بفرقة اللعان، أي أنه إذا افترق بسبب لعان سقط كله قبل الدخول، يعني فرض ما دخل عقد عليه لكن ما دخل ثم زنت أو اتهمه بالزنا ثم تلاعنا وفرق القاضي بينهما بسبب اللعان سقط المهر كله، هذا معنى هاتين الجملتين. ويسقط أيضا بفسخ النكاح لعيبها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، يعني فسخ النكاح لماذا؟ لرتق، لبخر دائم لا علاج له، لمشكلة تجيز الفسخ، وهي عيوب النكاح المعتبرة عند الفقهاء، ففسخ نكاحها بسبب هذا العيب سقط المهر كاملا لأن الفرقة جاءت من قبلها. وبفرقة من قبلها كفسخها هي فسخت النكاح لعيبه، وإذا أسلمت تحت كافر، وإذا ارتدت تحت مسلم، وإذا رضعت من ينفسخ به نكاحها، إذا كان هذا يعني متصورا. ها؟ يعني هو لا يتصور إلا أن تكون صغيرة، في نكاح الصغيرة الكلام أن تكون دون الحولين، تزوجها ثم ذهبت ورضعت من أمه مثلا صارت أختا له، هذه إذا كانت صغيرة، أو من يرى الرضاع الكبير، لكن الذين يرون الرضاع الكبير يرونه لسبب، الذين يرونه، لكن قول الجماهير واللي عليه الفتوى أن الرضاع الكبير غير معتبر. فالكلام هنا لو رضعت وهي صغيرة كان حصلت الفرقة من ذهبت إلى أمه فرضعت منها، هذه أم العيال اللي صارت. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج، يعني صارت أي فرقة من أنواع الفرقة جاءت من الزوج، هنا يتنصف إذا كان قبل الدخول مثل الطلاق والخلع والإسلام إذا أسلم هو وهي كافرة أو ارتد وهي مسلمة، وهذه كلها من أنواع الفرقة التي تكون من قبل الزوج، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وبقية أنواع الفرق أو الفراق هي من جنس الطلاق، كلها أسباب للفراق. وبملك أحدهما الآخر، يعني أيضا يتنصف إذا ملك أحدهما الآخر، مثلا قال: اذهب واشتر لي جارية، فذهب واشترى زوجته ما علم، هي جارية مسجلة عند واحد ثاني فملكها، قال: والله أنا عندي جارية لكن ما أخبر أنها زوجة هذا الزوج فملكها، أو العكس ملكت هي. ولهذا قال الشارح: فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قائم مقام الزوج فلم تتفحض الفقة من جهتها، أو قبل أجنبي كرضاع، يعني العبارة وين ترجع له؟ ترجع إلى أول الكلام: ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج. هنا ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج أو من قبل أجنبي كرضاع، حتى يجيك أجنبي ويكون سبب للفرقة، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كما يتنصف بالفرقة من قبل أجنبي كرضاعي، مثل الرضاع تسبب هذا الأجنبي بالرضاع، مثل الأم تأتي وترضع طبعا أجنبي مو بأجنبي يعني خارج الزوجين أو القرابة، هو أجنبي عن الزوجين، فالأم أجنبية عن الزوجين، وما مضى هو أفعال يفعلها الزوجان أحدهما، فيتسبب هذا الفعل أو القول بالفرقة. الصورة الجديدة أنه قد يتسبب الفرقة أجنبي، كالأم تقوم بإرضاع الزوجة أم الزوج، أو الأخت أخت الزوج، كرضاع ونحوه. أيضا أي شيء مثل الرضاع قد يؤدي إلى التحريم، مثل الوط بالحرام وبالأنكحة الفاسدة أدت إلى تحريم الزوجة. هذه كلها مما يتنصف بها المهر بين الزوجين. ويقرره، قرأت هذه الشيء؟
لا.
طيب.
ويقرره كاملا موت أحدهما ووطئه ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض موت ترث فيه، وبخلوة بها عن مميز، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.
طيب، هنا ما يتقرر به المهر، يعني ما يستقر به المهر، يعني متى يجب المهر ويستقر على الزوج في هذه الصور. ويقرره كاملا موت أحدهما، نعم، سواء قبل الدخول أو بعده، ووطئه إذا وطئها، هذا بإجماع، ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة. وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض ترث فيه، وذلك سدا لذريعة الفرار من المهر، وبطلاقها في مرض ترث فيه، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله، يعني هنا المميز ذا ما له علاقة بالزوجين، يعني إذا خلا بها عن مميز، مع لو خلا بها عن غير مميز اختلف الحكم، هذا هو المقصود، وبخلوته بها عن مميز. لكن لو أن هذا المميز كان موجودا ما الحكم؟ يعني لا وش ترتب عليه في المهر؟
النص،
يعني تقرر المهر، تقرر يعني لا يتقرر المهر، يعني لو خلا بها مع مميز لم يستقر المهر، هذا هو الأثر المترتب عليه. طيب لو خلا بها مع وجود غير مميز، غير مميز بسنتين، هذه خلوة استقر بها المهر، وبخلوته بها عن مميز، أي عن شخص مميز وهو غير الزوجين. إن كان يطأ مثله، أي مثل المميز، يعني عمره 10 سنوات ويمكن أن يطأ مثله، طبعا مو هو، يكفي أن مثله يطأ، يعرف أن هناك أبو 10 سنوات وطئ، أبو 9 سنوات وطئ، هذا هو المعتبر في قضية ثبوت الخلوة. فإن كان أقل من ذلك فالغالب في الناس في الحرام ومثله في الحلال أنهم قد لا يتحاشون مثل هذا، أو قد يقع، ما نقول الغالب، قد يقع أنه لا يتحاشون أن يكون هناك وطء في محضر غير المميز. ويوطأ مثلها، احنا رجعنا للزوجة الآن بهذين الشرطين، خلوته بها عن مميز، إن كان يطأ مثله، هذا الحاضر، هذا ليس من الزوج، ويوطأ مثلها مثل الزوجة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والذي عليه الخلفاء الراشدون، لما روى زرارة ابن أوفى رضي الله عنه بأن الخلفاء الراشدين قد قضوا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر، وهو أثر صحيح، وبعضهم يحكي مثل الإجماع، لكن فيه نزاع، فيه خلاف، هناك من يرى أنه لا يستقر المهر إلا بالوطء والجماع والمباشرة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه
أو وارثه
أو وارثه
وارثه
أو وارثه، وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها أو وارثه، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها،
ولم يفوا،
إن وعدوه لم يفوا رجع بها،
منعدوه ولم يفوا،
و
يعني الجواب هنا جواب إن، هو في قوله رجع بها، وإن وعدوه ولم يفوا رجع بها، لأن لو قلنا وفوا كان جواب إن الشرطية هو وفوا، إن وعدوه وفوا. نعم.
وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. فصل.
طيب، يقول: وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه. لماذا؟ لأن الزوج منكر هنا، ولأن الخلاف في أصل الصداق نفسه، فالأصل عدم وجوبه على الزوج، فنقول أنت عليك البينة في قدر هذا الصداق، عجزت فيكون القول قول من؟ قول الزوج، لكن بيمينه. لكن طبعا لابد من عدم البينة، إذا عدمت البينة من الزوجة ينتقل اليمين إلى الزوج. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم وجوب هذا القدر، ولهذا قال: في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به، أنواع ما يستقر به المهر مما ذكرناه سبب استقرار المهر فيما مضى، ثبت ولم يثبت، فالقول فيه قول الزوج. طيب، الآن ثبت القدر، ثبت الجنس، لكنهم نعم متفقين المهر كذا ونوعه كذا وقيمته كذا، لكنهم اختلف في القبض أو في تسمية المهر، فالقول هنا قول الزوجة، أنت عليك البينة، أنت يجب أن توصل المهر إليها وأن تأخذ عليها السند والقبض، فالبينة عليك أنك أوصلتها. قال ما عندي بينة لك يمينها، فإذا حلفت استحقت عليك هذا المهر المسمى. فهذه أصول العدل. فيقول وفي القبض وتسمية المهر فقولها أو وارثها أو قول وارثها، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد، أخذ بالقدر الزائد هنا. هدايا الزوج، يقول هدية الزوج ليست من المهر، فيه نظر الحقيقة. هدايا الزوج إذا كانت مما يعرف عرفا أنها مرتبطة بعقد النكاح، مثل الشبكة مثلا، يأتي يزور يسوون حفلة، يسمون حفلة الشبكة، عادات هذه الأمر فيها واسع، والشبكة تكون أحيانا غالية وأحيانا مثل الصباحة كما يسمونها، في صباحة الحين. فهذه أشبه بالهدية الحقيقة، ما جاءت، ما ذكرت مع المهر. وكذلك الهدايا ذات القيمة، ذهب غالي، ساعة غالية ثمينة، هو ما أعطاها بنتكم هذه هلا جلست في بيت أبيها لتنظر هل يعطيها أم لا، هي مرتبطة بهذا. ثم جاءت الفرقة من سببها هي، وجب عليها المهر، وما يعطى عادة من الهدايا للمرأة. طيب هدايا الأم والزوج غير واجبة، لا تعطيها يا أخي، لا تعطيهم شيء، لا ترشيهم يا أخي، إذا أعطيتهم شيء راح عليك. لكن الهدايا المسلمة للزوجة التي أريد بها الزوجة هي التي تستحق المهر وما يتبعه. وترد الهدية في كل وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. نعم أيضا ترد، هذا إذا كان باختيار الجميع. وتثبت كلها مع مقرر له، المقرر يعني سبب استقرار المهر، سبب استقرار المهر، وقد مضى الكلام عليه وتفصيله، مع مقرر له أو لنصفه، ما يستقر به المهر كاملا أو ما يستقر به نصف المهر. ومن أنواع الفراق التي ذكرها المصنف آنفا. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، على الموسر قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.
نعم هنا يقول: فإن حصلت، يقول ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم. أما أن يكون تزوجت بلا مهر مطلقا أو بمهر فاسد مثل خمر وخنزير ونحو ذلك من المحرمات، فلها مهر مثلها عند الحاكم. قال: فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، مثل الأصل، مثل أن يبتدئها بخاتم من حديد، أن يتفق بعد ذلك بعد النزاع على أن يكون مهر المثل هو على هذا. يقول: فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، هذه الفرقة وقعت وهي يترتب عليها في الحكم أن يتنصف الصداق مثل الطلاق قبل الدخول وقبل الفرض، يعني قبل الفرض وقبل الدخول، أو تراضيهما وجبت لها المتعة، يعني لا تجب المتعة إلا في هذه الحال، إذا حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل الفرض وكان الطلاق قبل الدخول، أو تراضيهما على هذه المتعة وجبت لها، وذلك لقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يقول: فأعلاها خادم إذا كان غير معسر، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. نعم.
فصل: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطأ، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطأ في القبل، وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة، ويتعدد المهر بتعدد
ما لم تكن أمة.
نعم، ما لم تكن أمة، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة.
الشبهة.
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه، وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وط أرش البكارة، وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان.
إن كان.
إن كان. وإلا فالمتعة، ومتعهن على الموسع قد. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخها الحاكم.
نعم. هنا يقول المصنف: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. النكاح الفاسد هو النكاح الذي فسد بسبب خلاف في مسألة اجتهادية ليست قطعية، قال بها أئمة وعمل بها علماء وأفتى بها فقهاء، مثل موضوع مثلا النكاح بغير ولي، هو فاسد نعم لكنه لا يعد باطلا. الباطل الذي تزوج المرأة مثلا على أختها، أو تزوجها على عمتها، أو تزوج خامسة، هذا الذي أجمع عليها للعلم لم يخالف فيه إلا الرافضة، والاعتبار لخلافهم. فهذا هو الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فهنا بدأ المصنف في التفريع فقال: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، إذا ترتب عليها خلوة أو وطء. فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان مسمى، يعني إن سمي استقر المسمى إن كان مسمى، وإلا فمهر المثل. فإن لم يكن هناك مسمى فيجب عليه هنا مهر المثل. ثم قال: ولا مهر في النكاح الباطل، وهو ما وقع الإجماع على بطلانه كما ذكرنا، الزوجة الخامسة وزواج المرأة على عمتها وعلى خالتها وعلى أختها وزواج الخامسة، كل هذا من النكاح الباطل إذا أجمعت الأمة على بطلانه وتحريمه. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، ليس بمجرد الخلوة التي ذكرناها منذ قليل. وكذلك نفس حكم صاحبة النكاح الباطل، الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا المطاوعة التي طاوعت على هذا الزنا ما لم تكن أمة. فهنا يتعلق الحق بالسيد، فيجب مهر المثل لمن؟ لسيدها، لأنها هي أمة وطاوعت، فهنا لا مهر لها، فيكون المهر هنا في هذه الحال لسيدها. ويتعدد المهر بتعدد الشبه أو الشبهة، مثل أن يطأها عدة مرات، فهذا نادر لكن يفرضه الفقهاء، يطأها مرة على أنها زوجة فلانه، مرة على أنها زوجته الأخرى، وهكذا. وكذلك أيضا يتعدد المهر بتعدد الإكراه، أكرهها المرة الأولى ثم أكرهها المرة الثانية ثم الثالثة، كل مرة يتعدد بها المهر. ثم قال: وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، عملية جراحية أو دفعة حتى سقطت وأصابها شيء بين رجليها حتى زالت به بكارتها، هنا عليه أرش البكارة. كم مهرها وهي بكر، وكم مهرها وهي ثيب، يكون الفرق ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا هو أرش البكارة على من تسبب في إزالته. وإن أزالها الزوج هذه البكارة ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى فالمتعة، لقوله تعالى ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد، أي لا يصح زواجها وهي إذا أنكحها بغير ولي، يعني للحاكم أن يبطله إذا ترافع الزوج أو الولي إلى الحاكم فإنه يفسخه. لكن قد يعتبر المكان الذي يسري فيه مذهب معين ويمضي الناس عليه، كله من أحكام السياسة الشرعية ما ليس لمكان آخر تمضي فيه الفتوى والأحكام الشرعية والقضائية على اعتبار بطلان هذا النكاح. مثلا القاضي يذهب إلى الهند في مذهب أبي حنيفة مثلا، يكون له من الوضع والحال واعتبار الأمر في هذه المسألة ما لا يكون في حال سريان المذهب الآخر. يقول فإن أباها أبى الفرقة الزوج فسخها الحاكم، وهذا منوط ومربوط بما ذكرناه من اعتبار السياسة الشرعية باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.